السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نجيب بلاي، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن وزير الخارجية هوشير زيباري قوله إن العراق بدأ يستعيد موقعه في المنطقة ولم يعد ينظر إليه على أنه دمية بيد الولايات المتحدة مع تغير موقعه في لائحة الأولويات في واشنطن. يذكر أن بغداد تستقبل بشكل متواصل مسؤولين من دول الجوار منها إيران والكويت وسوريا، مما يعزز من موقع العراق في المنطقة. زيباري أشار إلى أن نظرة الدول الأخرى إلى العراق تغيرت مع توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، والتي تمت مناقشتها بشكل علني داخل مجلس النواب وفي وسائل الإعلام، وهو أمر لا يحدث في جميع الدول حسب قوله. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السفير العراقي الجديد علاء الجوادي، وهو أول سفير في سوريا منذ 28 عاما. يذكر أن سوريا والعراق استأنفا علاقاتهما الدبلوماسية في تشرين الثاني من عام 2006، وكانت سوريا قد عينت أول سفير لها في بغداد في أيلول الماضي. ذكرت الأمم المتحدة أن حوالي 60% من الموظفين في العراق يعملون في مؤسسات حكومية، وحذرت من كون مستوى العمالة في القطاع العام غير مستديم. يذكر أن معدلات البطالة الرسمية في العراق تبلغ 18%، وأغلب العاطلين من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً. تقرير الأمم المتحدة ذكر أن معدلات البطالة المرتفعة في العراق تمثل تحديا اجتماعيا واقتصاديا له تأثيرات على مستقبل البلاد. التقرير، وهو الأول من نوعه الذي يصدر عن الأمم المتحدة عن مستوى العمل والبطالة في العراق، توقع تزايد عدد الباحثين عن فرص عمل خلال العام الحالي بمعدل 500,000 شخص تقريبا. أعلن البنك المركزي العراقي اليوم أنه سيخفض معدل فائدة السياسة النقدية المعتمد لديه بنسبة 3%، أي من 14% إلى 11% اعتبارا من الأول من آذار المقبل. بيان صدر عن البنك المركزي ذكر أن هدف القرار هو الحفاظ على معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. لقي 8 أشخاص حتفهم في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا حافلتين صغيرتين تحملان زوارا عائدين من كربلاء إلى بغداد. 4 قتلوا في منطقة العبيدي شرق بغداد، و4 في مدينة الصدر، بينما تجاوز عدد الجرحى 20 شخصا. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. عقد المبعوث الأمريكي ريتشارد هولبروك محادثات مع مسؤولين هنود في العاصمة نيودلهي اليوم، تم فيها التركيز على الخطر الذي يمثله المسلحون الذين يتخذون من باكستان المجاورة مقرا لهم. إثر لقائه وزير خارجية الهند براناب موكيرجي، قال هولبروك إن الهند وباكستان والولايات المتحدة تواجه كلها عدوا يشكل خطرا مباشرا على حكوماتها وعواصمها وشعوبها. وكان هولبروك مبعوث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخاص إلى باكستان وأفغانستان قد وصل إلى الهند يوم أمس الأحد بعد زيارة إلى كابول وإسلام أباد. في هذه الأثناء أعلن وزير خارجية ألمانيا فرانك والتر شتاين شتاينماير أنه عين مبعوثا خاصا إلى باكستان وأفغانستان، وذلك في محاولة من جانب ألمانيا لتكثيف التزامها بالمنطقة. مكتب وزير الخارجية الألماني ذكر أن المبعوث بيرند ميتسبلغ سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع باكستان وأفغانستان، إضافة إلى تعزيز الاتصالات على الصعيد الدولي. في مؤتمر صحفي مشترك قال المبعوث الجديد: ربما تكون أفغانستان أضخم تحد دولي نواجهه نحن والمجموعة الدولية. أسعى إلى العمل أيضا بشكل أوثق مع الحكومة الأمريكية، فمعرفتي بالمبعوث الأمريكي ريتشارد هولبروك تعود إلى فترة عملي في مكتب المستشار الألماني، وأعتقد أن العلاقات بيننا وثيقة. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن غواصتين نوويتين، إحداهما بريطانية والأخرى فرنسية، اصطدمتا في عمق المحيط الأطلسي في وقت سابق من هذا الشهر. الغواصتان تحملان صواريخ نووية، وذكرت الأنباء أن الاصطدام الذي وقع في الثالث أو الرابع من هذا الشهر ألحق بهما أضرارا. وزارة الدفاع البريطانية امتنعت عن تأكيد هذا النبأ، غير أن مصادر في البحرية الفرنسية ذكرت من جانبها أن الحادث لم يؤثر على حالة الأمن النووي حسب قول هذه المصادر. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لأهم وآخر الأنباء من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر.
تحية طيبة من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر، مع دعوة لمتابعة فقرات ساعة جديدة نقدم فيها تقارير، منها ما يتعلق بالمشاكل التي عانتها مدينة كربلاء نتيجة توافد الملايين من الزوار خلال إحياء أربعينية الإمام الحسين. كما نتابع في هذه الساعة أبرز ما نشرته الصحافة الكردية والأردنية، وهناك تقرير عن قلة المساعدات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى شريحة الأرامل. ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على أوضاع الأرامل والمطلقات في العراق ونوع الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الدوائر المعنية بهذه الشريحة. سيداتي وسادتي، موجة غلاء الكتب المنهجية والمصادر العلمية والفكرية والأدبية وحتى المستنسخة منها اجتاحت مكتبات شارع المتنبي، ما أثار تذمر أغلب طلبة الجامعة الذين اضطروا إلى استعارتها أو مشاركة مجموعة من الطلبة في شراء كتاب واحد. من جانبهم بيّن أصحاب المكتبات أن وزارات الدولة والجامعات تتحمل مسؤولية موجة الغلاء هذا، وطلبوا بالتقصي ومراقبة تجارة الكتب والمصادر التي تتسرب من مخازن الجامعات إلى المكتبات الخاصة. عماد جاسم والتفاصيل.
يشكو الكثير من طلبة المعاهد والجامعات وطلبة الدراسات العليا من غلاء أسعار الكتب المنهجية والمصادر التي يحتاجونها في دراساتهم، وعند تجوالنا في المكتبات وفي شارع المتنبي استمعنا إلى آراء الطلبة وشكواهم بشأن ارتفاع أسعار الكتب والمصادر العلمية والأدبية، مضيفين أن بعض الكتب ليست أصلية أي مستنسخة لكنها باهظة الثمن وليس لديهم القدرة على شرائها.
بالنسبة للكتب والكتب الطلاب نبحث عن المصادر اللي نحتاجها، نشوف اكو ارتفاع يعني بنسبه الاسعار، يعني اسعار غلاء يعني مو طبيعي. زين ما اعرف يعني شنو سبب هذا الغلاء، يعني دائما نحتاج كتب ومصادر وهاي، بس اكو موجه يعني غلاء يعني يعني نحتاج كتب يعني مصادر اختصاصنا وكتب فكريه وكتب ادبيه وهذا، فللاسف يعني ما نقدر نحتويها لان السعر، فنضطر ان يعني احد الزملاء نستعيرها وهذا يستعير الكتب على مد نقرأ.
فساد الكتب ظاهرة تشرح فساد الكتب يعني كتب أو تطلع من دور بيروت العراق موجودة ظاهرة استنساخ منتشرة حتى ما تشتري كتب مستنسخة
ورغم هذا هم تلقاها غالية
وهم غالية مستنسخ وهم غالي هم يقول طبعة ومشينه غلاف ومستنسخ والسعر مرتفع
يعني وأيضا تجدون بأنه الكتب محدودة وشحيحة جدا
محدودة وشحيحة 100% يعني دائما أبحث عن مثلاً بي وأبحث عن كتاب يعني أبقر 6 أو 7 يلا حصل كتاب وآخر شيء أو السعيرة من شخص أو
وإذا لقيته تلقاه كلش غالي
غالي كلش غالي ألقاه.
استفسرنا من أصحاب المكتبات عن أسباب غلاء أسعار الكتب وأوضح السيد كريم العماري صاحب مكتبة في شارع المتنبي أن هناك تسرب للكتب من مخازن ومكتبات وزارتي التعليم العالي والتربية إلى المكتبات الخاصة وهناك ما أسماها بالمافيا لتجارة الكتب المهمة وعلى الوزارات السعي الجاد لمتابعة المتاجرين بالكتب والمصادر العلمية والأدبية
سبب صعود الأسعار تتحمله وزارة التعليم العالي ووزارة التربية أغلب الكتب تجي أما مساعدات مجانية خصوصا الكتب الطبية والكتب الهندسية لكنه إن شاهدها تباع بأسعار باهظة الثمن سواء في مكاتب المكتبات السعدون أو المكتبات الخاصة الموجودة في شارع المتنبي وأغلبها تستنسخ وأغلب الكتب تجي بأسعار صراحة أسعار باهظة جدا يبيعونها
تسرب من الوزارات
تسرب من الوزارات وأصحاب المخازن ومسؤولين المكتبات يسربونها ويبيعون بأسعار لأصحاب المكتبات وأسعار غالية جدا
طيب أنتوا أيضا طالب من يوصل هنا يتفاجأ بأسعار عالية عندكم رغم أنه بعض الكتب تستنسخوها إلى أكثر من نسخة
هذا كلامك صحيح جدا والدليل على ذلك أغلب أصحاب المكتبات يشاركون بعملية ابتزاز المستبضع طلب المستبضعين للكتاب وهذا يعتقد بأنه خارج نطاق الرسالة الأخلاقية لمساندة العلم وكيفية انتشاره والدليل على ذلك أغلب أصحاب المكتبات عندنا ما قاعد يصير عندهم عامل مساعدة من قبل الطالب اللي يحتاج الكتاب والباء من أصحاب المكتبات يعني الكتاب غالي جدا والمفروض أن يبيعونه بسعر مناسب لأن الكتاب مستنسخ صراحة فالمفروض أكو مساعدة من قبل أصحاب المكتبات إحنا الآن أمام مافيات جديدة داخل شارع المتنبي تستغل الطالب وبالاتفاق مع روتين الدولة لبيع الكتاب بسعر غالي
والمعالجات برأيك الحلول
المعالجات أكو في ضوابط معينة وفي المفروض أكو لجان رقابية من قبل الدولة توفر الكتاب بأسعار معينة في سبيل كسر الطوق المافي الموجودة في شارع المتنبي
فيما أوضح السيد علي فنجان وهو صاحب مكتبة في شارع المتنبي أيضا أن الأسباب تتعلق بندرة الكتب المهمة والغلاء ناتج من الاستيراد المكلف لهذه الكتب
هو يعود السبب يعني السبب الأول أنه كتب الأصلية يعني صعوبة الحصول عليها يعني تجي بالعملة الأجنبية بالدولار كتاب على سبيل المثال مثلا في راجة الكتب التكنولوجي ينباع بحدود 90 أو 100 دولار يعني بحدود 120 إلى 200 ألف دينار عراقي استنساخ أيضا يكلف زائدا تحميل سعر النسخة الأصلية فيصير غالي اثنين هو مرتبط بشكل عام يعني سعر الكتاب أو سعر البضاعة الأخرى مرتبط أيضا بالتضخم النقدي تضخم السوق العراقي يعني لما تشوف أجور النقل تصعد السلع الاستهلاكية تصعد مواد غذائية تصعد أسعار ملابس تصعد بالتأكيد لازم أيضا تصعد أسعار الكتب باعتبار حتى تواكب عملية ارتفاع أسعار المواد الأخرى
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد
سيداتي وسادتي أعلنت السلطات المحلية في كربلاء أن 9 ملايين زائر وفدوا على المدينة لإحياء 40 الإمام الحسين ما ولد ضغطا عليها بسبب شحة وسائل النقل لذا بادرت وزارة الدفاع وبأمر من رئاسة الوزراء بتسخير آلياتها الموجودة في المدينة والمدن المجاورة لنقل الزوار حيث هيئ رتل من 60 آلية لنقل الزوار من كربلاء إلى النجف والمدن الأخرى كما بادرت وزارة النفط بتوفير الوقود إلى أصحاب مواكب الخدمة الحسينية المنتشرة على طول الطريق بين النجف وكربلاء وبأسعار زهيدة أيسر الياسري مراسل إذاعة العراق الحر معكم من النجف
9 ملايين زائر هي الإحصائية الرسمية التي أعلنتها السلطات المحلية في مدينة كربلاء لعدد الزوار المتوافدين إليها هذا العدد ولد ضغطا على المدينة مما اضطر المسؤولين فيها الاستغاثة بتوفير وسائل نقل لإعادة الزوار إلى مناطق سكناهم حيث اشتكى محافظ كربلاء في تصريح لإحدى وسائل الإعلام بأن وزارة النقل لم توفر سوى 3% من وسائل النقل التابعة لها لذا فقد بادرت وزارة الدفاع وبأمر من رئاسة رئاسة الوزراء بتسخير آلياتها الموجودة في مدينة كربلاء والمدن المجاورة لها لنقل الزوار، وهي مهمة جديدة تلقى على عاتقهم إلى جانب المهام الأمنية. الملازم طالب حمد حماش آمر القوة النقلية التابعة للكتيبة النقلية السادسة في وزارة الدفاع أكد أن الرتل الذي يعمل بإمرته والمتكون من 60 آلية يقوم بنقل الزوار منذ 4 أيام من مدينة كربلاء إلى مدينة النجف ومن ثم إلى مدينة بغداد.
احنا وزارة الدفاع، كادر وزارة الدفاع، جانا أمر من وزارة الدفاع وتبليغ من رئيس الوزراء أنه نقوم بعمل نقل الزوار أثناء الأربعينية. احنا قواطع اجت عدت وحدات من الفرقة الثامنة الفرقة السابعة، احنا كتيبة النقلية السادسة من بغداد وتابعين للفرقة السادسة، جينا نقل الزوار لإمام الحسين عليه السلام، ومن كربلاء صار محورنا كربلاء نجف، واحنا نقل زوار يعني عدة محاور، اكو عد الكتيب كتاب اخرى تنقل من نجف كربلاء ومن نجف الى مفرق الدوره ومن نجف الى نفس بغداد يعني. فاحنا على التبليغ هذا اللي جانا صارنا تقريبا 4 أيام نحمل الزوار.
وقد ساهمت وزارات خدمية عدة بالإضافة الى الأمنية في تقديم الخدمات والتسهيلات للزائرين وكذلك أصحاب المواكب، حيث بادرت وزارة النفط بتوفير الوقود إلى أصحاب مواكب الخدمة المنتشرة على طول الطريق بين النجف وكربلاء وبأسعار زهيدة عن طريق الوكلاء وحسب صاحب محطة بيع الغاز السائل صلاح حسن مطرود.
جاي نوزع مواكب الحسنية على 4000 وما بخليهم محتاجين، احنا من كربلاء للقبوية للنجف على 4 جاي نوزع بسعر رسمي بأمر الدولة يعني، ما كل الجبار براحتنا نوزع وما بخليهم محتاجين نفط وغاز وبنزين وغاز، والحمد لله وشكر ماشي الامور.
ايش صار لكم يعني بهاي السائرين
بهاي عمليه؟ هي من بدت المواكب لحد الان هسه انتهت يعني، هي بعد ماكو مواكب احنا راح نوقف.
وتنتشر مواكب الخدمه الحسينيه على طول الطريق المؤديه الى كربلاء، حيث تقدم مختلف الخدمات للزوار منذ اكثر من اسبوعين، وكما هي اشاده الزوار بعدم قصور المواكب تجاه الزوار لكثافتها، اشاد اصحاب المواكب بالتسهيلات التي قدمت لهم من قبل الدوائر الرسميه وخصوصا الخدمية منها.
بالنسبة للماء، الماء متوفر باستمرار على مدى 24 ساعة، لأن تعرف احنا العمل مالنا هو بالدرجة الأولى والعمل العام مو للفقري، العمل مالنا للخدمة للزائر والمي. بالنسبة للوقود،
من كان يوفر لكم اياه يعني المي؟
قسم دوائر البلدية وقسم أهالي يعني يجون من طوحهم متطوعين لغرض خدمة الزوار وخدمة الموارد.
بالنسبة للوقود،
وقود تجينا سيارة باستمرار يعني يوميا مرتين ثلاثة. بالنسبة للغاز، الغاز مفتوح رغم بأجور يعني، مو انه بس مدعوم من الدولة، يعطونا بحوالي مثلا اقل سعر من الشارع، فيجينا 20-10 قد احتياجنا احنا.
وتشهد معظم الدوائر الحكومية في مدينة النجف منذ اكثر من اسبوعين شبه توقف نظرا لكثافة تدفق الزوار المارين عبرها الى مدينة كربلاء. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، ماجد المهندس يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
شكيت بيك وعندي أكثر من دليل، قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. شكيت بيك وعندي أكثر من دليل، قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل. وشلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني،
وشلون أجال بعيوني وعيوني ما يخونوني.
الغيرة هدتني والليل
إذاعة العراق الحر. نحيي مستمعينا الأعزاء وندعوهم لمرافقة مراسلنا في سليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
أمامنا الآن عدد من صحف يوم الاثنين الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان، منها صحف حزبية وأخرى أهلية مستقلة. ففي صحيفة كردستان نيو اليومية السياسية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني في سليمانية نقرأ هذه العناوين: من المقرر أن يزور هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس مصلحة إيران بغداد، وبحسب نارم عمر ممثل حكومة إقليم كردستان في طهران أن رفسنجاني من المتوقع أن يزور إقليم كردستان أيضا. يذكر أنه بعد اجتماع لجنة مشتركة بين طهران وإقليم كردستان تقرر إيقاف القصف الإيراني للمناطق الحدودية. خلال توزيع المناصب في كركوك اختارت قائمة التآخي منصب المحافظ، أما القائمتان العربية والتركمانية لم تحسما اختيارهما بعد. تحت عنوان معا لنبحث عن السلام والأمان، بدأت أعمال مؤتمر خاص في أربيل للحوار الكردي التركي على مستوى النخب. قريبا سيصل 4 أطباء اختصاصيين إلى إقليم كردستان لتقديم العون الطبي لمصابي الأسلحة الكيماوية. وفي صحيفة آراي آزادية الأسبوعية التي يصدرها حزب كادحي كردستان نقرأ عنوانا يقول: طالباني وبارزاني يحاولان بقاء الأحزاب الأربعة داخل التحالف الكردستاني، وهذه الأحزاب هي كادحي كردستان والاشتراك الديمقراطي الكردستاني والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي. وفي صحيفة الروجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ: بحسب المراقبين السياسيين أن مسودة الدستور الإقليم فيها خلل، وعلى البرلمان حين إقراره للدستور معالجة ذلك. وننتقل إلى صحيفة تشاودير الأسبوعية، فقد أشارت إلى أن منظمة أمريكية تدعى MOI والتي لها مقرات في رانيا وكلار منهمكة بإقامة دورات لإعداد وتنمية الكوادر للاتحاد الإسلامي الكردستاني. وجباريا والوكيل وزارة الشؤون البيجنوغا يقول: منذ سنة ونحن نطالب بفتح دورة لخمسين طالبا في كليتي زاخو وخلاشوالان العسكريتين، ووزارة الدفاع لا تجاوبنا. وأخيرا نقرأ في صحيفة آسو اليومية الأهلية: في الشهر القادم ستبدأ محاكمة المتهمين بإبادة البازانيين. محافظة أربيل تفتح مكتبا لها في النجف بعد الاتفاق مع محافظها. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليماني.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
تقول صحيفة الرأي أن الناطقة باسم وزارة الدفاع العراقية أعلن قيام وزارته بإرسال ممثلين عنها لحسم قضايا منتسبي الجيش السابق بإعادتهم أو إحالتهم للتقاعد، ما يمثل دعوة لعودتهم للبلاد سعيا لتحقيق المصالحة الوطنية. وأكد أن القرار يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية، مشيرا أن المدة المقررة لحسم القضايا هي شهر واحد يتم خلالها تسلم طلبات منتسبي الجيش السابق دون استثناء بهدف حسم قضاياهم إما بإعادتهم للجيش أو إحالتهم إلى التقاعد. ونبه إلى أن الأمر لا يشمل الضباط الذين كانوا ضمن تشكيلات فدائي صدام. صحيفة الغد تنشر أن مدير هيئة استثمار البصرة أعلن أن الهيئة تدرس عرضا استثماريا بقيمة $1,200,000,000 لبناء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 5,000 وحدة على مساحة قدرها 500 دونم، تتشكل على نوعين من البناء: الأول عمودي يتضمن عمارات سكنية تتكون من 8 و14 و18 دورا، أما النوع الثاني وهو البناء الأفقي فيتكون من بيوت عصرية ذات طابقين، فضلا عن جناح تجاري يتكون من مركز تجاري كبير يشتمل على 2,000 محل تجاري، إضافة إلى أسواق ومرافق خدمية تتوزع بين الوحدات السكنية. وتقول أيضا أن قوة من الشرطة العراقية اعتقلت المدعو رضا الإيراني الذي ولد في إيران بناء على معلومات استخباراتية وصدور أمر قضائي باعتقاله لتورطه في اغتيال ضباط في الجيش العراقي السابق، بينهم عقيد طيار وآخر برتبة عميد وضابط شرطة ومدنيين آخرين بالتعاون مع عدد من المسؤولين الأمنيين في المنطقة. وتقول الدستور أن السلطات العراقية عززت الإجراءات الأمنية في كربلاء قبيل زيارة 40 الإمام الحسين التي تبلغ ذروتها اليوم. وتنقل عن قائد شرطة كربلاء أنه تم نشر 30,000 عنصر من الجيش والشرطة وعددا من رجال الاستخبارات والقناصة في المدينة التي قسمت إلى 8 قواطع وفرض عليها 3 أطواق أمنية. وتنشر العرب اليوم أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي شدد على ضرورة حسم اختيار منصب رئيس البرلمان في جلسة الأربعاء المقبل، فيما رجح مرشح الكتلة العربية المستقلة عبد مطلق الجبوري اختياره أو مرشح الحزب الإسلامي إياد السامرائي الأربعاء المقبل لرئاسة البرلمان. ولوح الهاشمي باللجوء إلى تعطيل العملية السياسية في حال استمرار رفض مرشح الحزب إياد السامرائي من قبل بعض الكتل البرلمانية بما فيها مكونات جبهة التوافق العراقية التي ينتمي إليها. وتقول أيضا أن الشرطة العراقية أعلنت اعتقال سعد نايف علي رخيت، وهو أحد كبار قادة تنظيم القاعدة وأحد المسؤولين عن انطلاق شرارة الطائفية في العام 2006 لدى عودته من سوريا حيث كان يختبئ. وأشارت الشرطة إلى أنه اعترف حتى الآن بتنفيذ 11 عملية قتل وسلب، والتحقيق لا يزال جاريا. مع حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي عرضا سريعا للصحف العراقية والمصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. أحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة التي تتضمن تقريرين. الأول من بغداد نزور خلاله مطعم كبة السراي، ونزور أيضا اليوم الناصرية لنتعرف على المشاريع التي ستنفذ لفك الاختناقات المرورية فيها، ونختتم الساعة بحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بامرني على وضع الأرامل والمطلقات في العراق ونوع الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الدوائر المعنية بهذه الشريحة. سيداتي وسادتي، العديد من الأكلات الشعبية التي تمتاز بعبق رائحة البهارات المتنوعة وطيب مذاقها هي كبة البرغل، واشتهرت بعض المطاعم بتقديم هذه الكبة المدورة لعقود طويلة، ومن بينها مطعم كبة السراي الواقع نهاية سوق الوراقين في منطقة القشلة، والذي ما زال يستقبل أعدادا كبيرة من الزبائن ومحبي تلك الأكل الغنية بموادها الغذائية مع بداية كل صباح. كما انتشرت العديد من مطاعم الأرصفة التي تفوح من قدورها رائحة هذا النوع من الكبة. سعد كامل والتفاصيل.
من بين أنواع الأكلات الشعبية التي عرفت بطيب الطعم ولذة المذاق هي أكلة الكبة المعمولة من مادة البرغل أو الجريش، وخصوصا تلك التي تأخذ أشكالا دائرية محشوة بلحم البقر المفروم وتتبيلة بهارات لا تخلو من الفلفل الأسود والدارسين الذي يعطيها نكهة تفتح الشهية. عبق رائحة تلك الأكلة لا يكاد يفارق مطابخ البيوت العراقية عموما والبغدادية على وجه الخصوص، لكثرة من يفضلون تلك الوجبة اللطيفة التي تمتاز بسهولة التحضير وسرعة الإعداد، وتلائم في تقديمها معظم الأوقات والمناسبات. والحديث كان للحاجة أم باسم.
مطابخنا معروفة بتحضير الكبة، مثل كبة حلب، كبة بوتيتة، وعندنا كبة البرغل، هاي مميزة عن ذن، يعني يحبونها الوليد، وطيبة وسهلة.
شلون تحضروا حجية؟
نحضر البرغل خشن وناعم ونعجنه، بعدين الحشو على صفحة، أكثر شيء يعني اللحم نحط، وكرافيس وبصل وبهارات من هاي النكهة الطيبة.
هي سهلة لو صعبة لك؟
سهلة وسريعة ومرغوبة، يعني شو وقت ما يريد واحد يأكلها، ريوق غدا عشاء.
واشتهرت بعض المطاعم بتقديم كبة البرغل لعقود طويلة، ومن بينها مطعم كبة السراي الواقع نهاية سوق الوراقين في منطقة القشلة، والذي ما زال يستقبل أعدادا كبيرة من الزبائن والمريدين لتلك الأكلة الشيقة مع بداية كل صباح، كما يحكي أبو علي صاحب المطعم.
بالنسبة لي أنا من شن جاهل، شبيت على وادي بيع كبة، وبقينا مستمرين بيع كبة، بس نفس النوع ما تغيرت. وادي توفى وجاء أخويا الأكبر هم توفى، وأنا هسه جيت المكانة، فإحنا ليش ما باعوا غير شيء ما أعرف، ما غيرنا أي شيء، وقلنا مستمرين على الكبة. لا الناس ما قطعوا عنا، بالعكس مستمرين، الناس دائما يجون من المحافظات وعندهم تبضع بضاعة من سوق السراي يجون يأكلون كبة، بالإضافة للرواد ماتنا مناطق المجاورة يجون عادي.
ويبدو أن تلك الوجبة السريعة من الطعام كانت سبباً لفتح أبواب رزق للكثيرين مع انتشار مطاعم الأرصفة التي تفوح من قدورها رائحة الكبة وهي تفور وسط مرق الطماطم والبصل، كما يحكي حسون جاسم صاحب عربة جوالة لبيع كبة البرغل في سوق السنك.
وبيع كبة منطقة السنك صالي بالخمس سنوات نعم من السقوط اللي جاي، وأكلة شعبية سريعة.
زين هتشتغلها بالبيت؟
بالبيت نعم يشتغلوها.
طبخوا بالبيت كامل ولا؟
تنطبخ كامل نعم، تنسلق بالماء وملح ونخليها شوية تنشف جوا البانكة وبعدين بالمجملة، والصبح عادي يجيبها ويانا.
شو تخليها مضافات؟
هنا معجون وطماطة وبصل وزيت وبهارات مع جدر.
وهي دائما دا شوفها تفور
ايه دائما لازم تبقى النار جواها، مومن شوية طفي النار تعجن جوا.
العراقيين يحبون هاي الأكلة؟
بالفعل نعم يحبوا، أكو أقبال عليها هواية خاصة بالشتاء نعم.
ومو غالية؟
لا كلش رخيصة، أكلة كلش رخيصة بألف وربع يعني العالم تعلم.
شو تقدم ويا الماعون مال كبر؟
والله بصل لارينج طرشي صمون نعم.
ويبدو أن التزاحم داخل المطاعم الضيقة العتيقة أو تلك التي تضع المقاعد على الأرصفة غدا من بين الطقوس المرافقة لتلك الأكلة، وهو يعطيها نكهة مضافة على حد تعبير العديد من عشاق كبة البرغل.
كبة هاي مال البرغل
هاي تفضلها؟
ايه.
شنو فيها؟
طعامها والتشريب مالتها كلش حلو.
هذه تفضلها بالبيت ولا بالمطاعم مشارع؟
بالبيت وبالمطاعم الصبح بس.
انت متعود على اكلها؟
اي متعود يوميا.
طيب ده شوف يعني فالتقديم بسيط يعني ماعون وطرشي.
ايه هو هذا يكفي؟ ايه هو هذا وياها بالمطاعم.
احكينا على الاكلات الشعبية العراقية.
والله اطيب اكلة عندي شعبية هي الكبة، كبة البرغل.
وين تحب تاكلها بالبيت لو؟
هي كبة عراقية طيبة يعني.
بس انا دا اشوفك قاعد يعني بال
جيت انا دائما اتريق برا يعني ما لحق اتريق بالبيت. فاجي هنا اتريق.
وهاي القعدة هم تعطيها طعام؟
نعم لها.
لها دور.
لها دوري نعم نعم. اي والله.
شو تحس؟
يعني احس بصراحة براحة نفسية يعني.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تعاني أغلب المدن العراقية بعد دخول الملايين من المركبات إليها في السنوات الأخيرة تعاني من الاختناقات المرورية، وهذا هو الحال أيضا في مدينة الناصرية، حيث اشتكى العديد من سكانها من تلك الاختناقات وطالبوا الحكومة المحلية بتنفيذ مشاريع لفتح شوارع إضافية فيها. في هذا السياق أشار الناطق الإعلامي لمحافظة ديقار علي سالم إلى أن هناك مشروعا كبيرا لإنشاء جسر القيثارة، وهو مكمل لمشروع شارع إبراهيم الخليل، وسيستغرق إنشاؤه سنة ونصف بكلفة 16 مليار دينار. مهدي الحسناوي مراسل إذاعة العراق الحر معكم من الناصرية.
رغم من إنشاء العديد من الطرق الرئيسية والفرعية الجديدة في مدينة الناصرية، إلا أن هذه المدينة ما زالت تعاني من الاختناقات المرورية بسبب دخول أعداد كبيرة من العجلات الصغيرة من الدول المجاورة. العديد من المواطنين شكوا من هذه الاختناقات المرورية وطالبوا الحكومة المحلية بضرورة إنجاز عدد من الطرق الجديدة لمعالجة هذه الظاهرة.
أنا كمواطن يعني عايش في ناصرية، احنا قاعد نعاني من الاختناقات المرورية اللي جاي يصير.
بالنسبة ان احنا نرحب بأي مشروع يفك الاختناقات المرورية بمدينة الناصرية، ومن ضمن مثلا هاي المشاريع اللي سمعنا عنها مثلا جسر القيثارة، وكذلك شارع النبي إبراهيم اللي فاد المحافظة فائدة يعني كلش جيدة وخلصنا من الاختناقات المرورية، ولكن المحافظة بعد، لأن المحافظة أصلا من تصميم شوارعها ضيقة وتحتاج إلى بعد تعب على مود نفتك من كل الاختناقات المرورية.
والله قاعد نعاني احنا من الازدحامات هاي بالقطار، يعني نطلب من الحكومه تنجز هذا العمل يكون باسرع وقت، ويعني يصير ازدحامات حتى يعني عنده مريض عنده فتح حاله طارئه عنده يعني مثل مريض يعني كلش تعبان زين ما يلحق يعني يوقف الازدحام.
الناطق الإعلامي لمحافظة ديقار علي سالم أشار بأن هناك مشروع جديد بكلفة 16 مليار دينار عراقي لفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الناصرية، مضيفا
مشروع إنشاء جسر القيثارة، هذا المشروع اللي وضع السيد المحافظ حجر الأساس إلى قبل أيام. هذا المشروع يهدف إلى فك الاختناق الحاصل في تقاطع القيثارة، وهو مكمل لمشروع شارع إبراهيم الخليل بشوارعه الأربعة الخدمية والسريعة. هذا الجسر طوله تقريبا 600 متر وعرضه 16.5 متر، راح يساهم بشكل كبير في فك الاختناق وفض التزاحم السيارات المركبات في هذه المنطقة. يبدأ هذا المشروع من مستشفى الحسين التعليمي وينتهي بمحطة الوقود منزل خانة قرب المرعب القديم. مشروع كبير وضخم وكلفته تقريبا 16 مليار، إن شاء الله راح يكون معلم آخر يضاف إلى المعالم الكبيرة والاستراتيجية التي شيدت في محافظة ديقار.
كم يستغرق إنشاء هكذا مشروع، مشروع يفك الاختناقات المرورية من المحافظة؟
يعني بحسب ما موجود في تعليمات المشروع تقريبا سنة ونص يستغرق إنشاء هذا المشروع. الشركة العراقية شركة عبد الله عويس.
هل سوف تنتهي أزمة الاختناقات المرورية في المحافظة بعد إنجاز هكذا مشروع؟
مؤكد أن هذا المشروع موقعه حيوي، وفي الأصل هذا تقاطع القيثارة، فلكة القيثارة يشهد زحم ازدحام للسيارات باعتبار أنه مدخل شمالي ينتهي عنده ويشهد ازدحام للسيارات، وبالتالي هذا الجسر سوف يفك الاختناق وينهي هذه الازدحامات المرورية.
إنشاء مشروع جديد لفك الاختناقات المرورية داخل مدينة الناصرية خطوة جيدة لتطوير هذه المدينة والتي تعاني من زخم الاختناقات المرورية بسبب دخول أعداد كبيرة من العجلات الصغيرة من دول مجاورة. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وتقارير إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيداتي وسادتي، ومن إذاعة العراق الحر ندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان يسلط فيها الضوء ديار بمرني على أوضاع الأرامل والمطلقات في العراق ونوع الدعم المعنوي والمادي الذي تقدمه الدوائر المعنية بهذه الشريحة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. أكثر من مليون امرأة عراقية بين أرملة ومطلقة، أي أكثر من مليون عائلة عراقية بدون أب وبدون معيل، هو الرقم الذي تتحدث عنه مؤسسات حكومية اعتمادا على إحصاءات قامت بها. وبالرغم من تأكيد البعض عدم دقة ما توصلت إليه هذه الجهات، وإن عدد الأرامل والمطلقات هو أكبر من هذا الرقم، لكن الجميع يتفق على أن تلك الإحصاءات تشير إلى وجود مشكلة كبيرة تواجه الحكومة العراقية والمنظمات الإنسانية، وهي نوع وحجم المساعدة والدعم الذي يجب أن يقدم لهذه الشريحة وكيف. الجهات الرسمية العراقية من جهتها قامت بتشكيل وزارات وهيئات، منها وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولجان خاصة في مجلس النواب العراقي لرعاية جميع شرائح المجتمع وخاصة الضعيفة منها كشريحة الأرامل والمطلقات. وتؤكد كل هذه الجهات تنفيذها للعديد من المشاريع والخطط ضمن الإمكانيات المتوفرة للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة التي تمر بها النساء وتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي من جهة، وإصدار تشريعات وقوانين تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها من جهة أخرى. كانت آخر خطوة قامت بها الحكومة العراقية هي استحداث دائرة خاصة برعاية المرأة ألحقت برئاسة الوزراء بعد أن كانت تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لتقديم التسهيلات وتجاوز الإجراءات الروتينية وبالتالي تحسين الأوضاع المعيشية للأرامل والمطلقات وتأهيلهن وبناء قدراتهن. هذه الدائرة خصصت سابقا إعانات مالية شهرية قدرها 100,000 دينار للأرامل والمطلقات وفاقدات الزوج اللواتي بدون دخل، إضافة إلى تقديم الإعانات لآلاف الأسر من الأرامل والمطلقات من خلال شبكة الحماية الاجتماعية. المستشار الإعلامي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي تحدث عن مهام تلك الدائرة من خلال مقابلة سابقة أجريت معه.
تم تشكيل دائرة مختصة لرعاية المرأة ترتبط بمكتب سيد رئيس الوزراء، ترعى المرأة المطلقة والأرملة والعانسة التي تتجاوز سن 35 من أجل تخصيص راتب شهري لهن، إضافة إلى تخصيص رواتب بنسبة مئوية إلى الأطفال. وكذلك اقترحنا على الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشمولهن بالتأمين الصحي والسكن و دراسة الأولاد من أجل الارتقاء من المستوى الاقتصادي والمعيشة لهن. قامت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعداد استمارة استبيان لحصر هذه الشرائح ولتقديم المنح لهن، وتم توزيع هذه الاستمارات من قبل المراكز المتخصصة بوزارة العمل باعتبار وزارة العمل المؤسسة المعنية بالأرامل والمطلقات.
مستمعينا الكرام، تؤكد الأرامل والمطلقات أن المبالغ التي خصصتها شبكة الحماية الاجتماعية غير كافية لإعانتهن، ووجهنا اللوم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعدم قدرتها على توفير الرعاية الكافية، إضافة إلى البيروقراطية والفساد والتلكؤ في عملها. وكانت هذه بعض الأسباب التي أجبرت رئاسة الوزراء على إلحاق دائرة رعاية المرأة العراقية بها. مديرة العلاقات والإعلام سناء عبود تتحدث عن المهام الجديدة لهذه الدائرة ومشاريعها.
طبعا سيكون السقف الأدنى للراتب أعلى من اللي كانت تخصصة شبكة الرعاية. الإجراءات عندنا أقل، حيث لا نطلب إحنا تأييد المجلس البلدي ولا نطلب تأييد مجلس المحافظة. أيضا نحن لا نشترط وجود معيل، لا نشترط عمر معين كأن يكون من 35 فما فوق، حتى لو كان عمره 15 وهي أرملة أو مطلقة تشمل بالرعاية.
متى ستباشرون بإسعاف هذه الشرائح من النساء التي تنتظر؟
كل خبراء دائرة الرعاية الرعاية في هذا المجال واللي صار لهم سنين يعملون عندهم خبرة وتجربة طويلة هم يعملون الآن في دائرتنا بحيث انطونا كل قاعدة البيانات الموجودة جلبوها حتى ما تتقاطع ويا قاعدة البيانات الموجودة عندنا. رح نحاول انزج هذه النساء بدورات تأهيلية وتدريبية وأيضا نحن سنتصل بالوزارات ونتصل بالمؤسسات لكي نوفر فرص عمل بعد أن تأخذ المرأة يعني خبرة.
ولكن مستمعين الكرام هناك أصلا وزارة خاصة للمرأة هي وزارة الدولة لشؤون المرأة، من المفروض أن تقوم بكل هذه المهام وتنفذ ما مطلوب منها من خطط ومشاريع، ولتحقيق ذلك لابد من وجود موارد وكوادر وصلاحيات لهذه الوزارة التي أكدت أكثر من مرة إنها بدون حقيبة وبدون موارد تمكنها من تحقيق ما كانت ترمي إليه. وبالتالي وجهت النساء وخاصة الأرامل والمطلقات اللوم وأصابع الاتهام لهذه الوزارة واتهامها بالتقاعس والتلكؤ وعدم وجود أي دور يذكر لمؤسسة تحمل اسم المرأة ولم تعمل لها أي شيء. ولكن ماذا يمكن أن تعمل وزارة بدون موارد وبدون صلاحيات؟ وإذا كان عذر الوزارة هو العين بصيرة واليد قصيرة، فلماذا إذن تم تشكيل هذه الوزارة؟ وأيهما أفضل، توحيد الجهود وتنظيم كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة، أم استحداث العشرات من المؤسسات التي تحمل جميعها نفس الشعارات ونفس الأسماء؟ وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السمراء استقالت مطلع هذا الشهر بسبب ضعف الموارد المخصصة لمواجهة جيش من الأرامل والعاطلات عن العمل والمضطهدات والمعتقلات، على حد قول الوزيرة التي احتجت على محدودية الصلاحيات التي لا تتناسب واحتياجات المرأة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن السامراء قولها إن هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة العراقية، وبالتالي لابد أن تكون هناك وزارة بحقيبة كاملة يمكنها تقديم خدمات أفضل. وبعد قرار الاستقالة ظهرت مناشدات عدة من برلمانيات بعدم قبول استقالة الوزيرة وتشكيل هيئة عليا لشؤون المرأة غير مرتبطة بالحكومة ويشرف عليها مجلس النواب.
أكثر من مرة أنا دعيت من خلال المؤتمرات والندوات على السيدات اللي يختارون كوزيرات لوزارة المرأة أن يطلبون طلب قبل استلام هذا المنصب، أن يطلبون طلب بتحويل هذه الوزارة من وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى وزارة المرأة أو تبقى بنفس التسمية لكن تنضاف لها مخصصات مرئية كثيرة تستطيع أنه
والله أنا أنظر إلى وزارة المرأة هي وزارة المرأة لكل العراقيات، العراقية المحرومة اللي عانت من التهميش والمعاناة، فجاء الوقت اللي تثبت بالوزارة أنها الداعمة لهذه المرأة ولهذه الشريحة من الناس وخصوصا الأرامل والمطلقات في نظري. يعني
مستمعين الكرام، إذن بين مطرقة دوائر الرعاية والحماية ولجان المرأة وسندان وزارات الدولة هناك جيش من الأرامل والمطلقات يواجهن أوضاعا صعبة ويعشن مأساة حقيقية، وينتظرن اليوم الذي تنظر فيه الجهات ذات العلاقة بعين العطف إلى أوضاعهن، وأن يتحمل المسؤولون بعض المسؤولية عما آل إليه حالهن والتخفيف عن كاهلهن. لنترك الكلام ولنستمع الآن إلى صرخات الإغاثة التي أطلقتها حناجر بعض الأرامل والمطلقات.
عافية ست أيتام، كل شيء ما خلانا، كل شيء ما أدوي العيال، بنيت لغرفة المطبخ وهسه طلعون وشوفونها قاعد تجاوز قاعدة بيها، وهسه يهددون بيها على الشارع غرفة المطبخ، وتنوع الله بكم وحايلة هسه وانا روح المعاد ست أيتام وحملهم ثقيل.
أنا شديت حزامي بنفسي، يعني فتحت لفت شمبر بالبداية، بعدين فتحت لمحل صغير وتعاونت آوني ونفسي على أطفالي، عندي 5 بنات وولد. اليتيم طبعا يحتاج كل شيء، يحتاج رعاية، يحتاج إلى مسؤولية كاملة، مو يعني بس طبعا الدولة المفروض تلتفت خاصة على اليتيم وهذا الضرب.
يعني الله شاهد عليها قوة قوة احنا مدبريها. بالنسبة لي يعني عندي 7 أطفال.
شلون مرتب أحوالهم والظروف صعبة؟
هاي عندي ابني تشبيرو مواليد 91، هو اللي يشتغل، هو القائم بينا.
فقدنا أبونا أبو الجهال، وعندي 6 أيتام، الولد الكبير ترك المدرسة ويشتغل عامل، وعندنا بنات 3 بالمدرسة.
كل حد يعاونكم؟
لا والله لا قرايب ولا صديق ولا أي واحد.
أتمنى من الحكومة تنظر إلى المرأة الأرملة لأن هي عراقية وعندها أطفال.
يعني أتمنى هذا الشيء أن تفتح أي جمعيات، تفتح أي شيء تعينها على الحياة الصعبة.
أريد من الله ومن الحكومة العراقيين ومن الطيبين يساعدوني، والله ما خليت المكان ما رحت له، وذاك اليوم رحت للمحافظة، هاي محافظتني، وش قد ترجيتهم وظليت لثنتين، ما حد ساعدني ب10,000 دينار أجيب لايلون الغرفة، وأنا مأجرة غرفة شنكو لا مطبخ ولا حمام، والله عندي بنية ووليت، والله العظيم خويا ما عدنا وحالتنا كلها ضعيف، وذاك اليوم من مطرة الدنيا والله خرت علينا أنا وجهال ونمنا عدة جوارين.
مستمعين الكرام، لا تقتصر المشاكل التي تواجه الأرامل والمطلقات في محافظة عن غيرها، بل هي موجودة في جميع المحافظات العراقية، ولا تقتصر المشكلة على الراتب الشهري القليل، بل تمتد إلى البيروقراطية التي أجبرت العديد من النساء على الانتظار أياما وأسابيع وأشهر وفي طوابير طويلة أمام مكاتب شبكة الحماية الاجتماعية للحصول على راتب الإعانة. لنستمع الآن إلى التقرير الذي عده مراسل الإذاعة في الموصل.
أم محمد امرأة موصلية مسنة لا معيل لها، وجدت كغيرها من العجزة والأرامل والمطلقات في مشروع شبكة الحماية الاجتماعية الجديد الذي سيشملها براتب شهري يساعد هذه الشرائح الاجتماعية المتعبة، وجدت فيه فرصة لإعانتها وعائلتها الكبيرة، خاصة وأنها تعيش ظروفا حياتية صعبة، إلا أن ما ضايقها عدم قدرتها على إنجاز معاملتها بسبب كثرة الازدحام، رغم وقوفها ساعات طويلة في الطوابير الممتدة أمام بوابة مجلس قضاء الموصل الراعي للمشروع.
والله يا أبو يا أني آي 3 أيام أجي أقف بالسرة ولا حد يسيم النبال، من الساعة 6 أجي وارجع على بيتي ولا حد يكتب المعاملة مالنا.
ليش حجية ما قدمتيها للموظفين؟
ما أنا طيق أصل للموظفين وما أنا طيق أقدمهم قد ما ازدحام ولا حد يصبرنا.
حجية أنت ما عندك أحد يعيلك؟
لا ما عندي كل أحد غير الله يعيني مالي. أنا مرة عاجزة تقريب 70 سنة، 75 سنة عمري، ولا عدنا راتب ولا حد يعمل لنا معاملة يا يابا.
وبحسب القائمين عليه سيوفر المشروع الجديد رواتب شهرية دائمية للمئات من المستفيدين منه في عموم محافظة نينوى بعد تدقيق أوراقهم من قبل لجان خاصة تحدث عنها قائم مقام الموصل زهير الأعرجي.
تم بعزم من وزارة العمل تخصيص درجات أخرى لشمول قسم من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. شكلت لجنة من مجلس المحافظة ومحافظة نينوى برئاسة سيد نائب المحافظ وعضوية 2 من أعضاء مجلس المحافظة ومجلس القضاء، وتم توزيع هذه الحصص على أقضية ونواحي الموصل ومن ضمنها المركز. أما في ما يخص مركز قضاء الموصل، عمل مجلس قضاء الموصل جاهدا إن شاء الله لإكمال إنجاز معاملات أكثر من 800 معاملة المخصصة لمدينة الموصل، والآن قدمت إلى اللجنة المصادقة عليها وإحالتها إلى الشبكة الاجتماعية لغرض صرف مستحقاتها.
وعن تفاصيل هذا المشروع الاجتماعي الذي لم تخلو بعض معاملات المتقدمين إليه من التزوير، تحدث لإذاعة العراق الحر رئيس لجنة شبكة الحماية للرعاية الاجتماعية في مجلس قضاء الموصل جوهر أحمد خان.
عدد من الفئات مشمولة حسب تعليمات اللي وصلتنا هي الأرامل اللي لديهم قاصرين والمطلقات اللي عندهم قاصرين ويتيم الأبوين، كبار السن، المرأة لازم عمرها 60 سنة وفوق والرجل لازم 65 سنة وفوق، والفئة الأخيرة الأطفال اللي عندهم شلل رباعي ولادي. ومبلغ الراتب طبعا بها فئات أيضا، شخص واحد 50,000 دينار، وإذا شخصين 70، وإذا 3 أشخاص 90، وإذا 410، وإذا 5 وفما فوق يعني 5 و6 120,000.
ما هي نسب هذه الفئات ضمن مجموع 800 معاملة؟
احنا ارتأينا ان تكون نسب كالآتي: 300 معاملة للأرامل، بحدود 200 معاملة للمطلقات، وبحدود 150 معاملة للكبار السن، وبحدود تقريبا 100 الى 120 معاملة لليتيم الأبوين.
بناء على هذا هل ظهرت هناك حالة تزوير؟
نعم، خلال تشخيصنا وتدقيقنا للمعاملات كملنا 722 معاملة دزينا المجلس المحافظة، وباقي بحدود 150 معاملة، ظهر تقريبا بحدود 100 إلى 120 معاملة مزورة. بصراحة هذه الدرجات 800 درجة قليلة جدا، نحن بحاجة إلى درجات أكثر اللي بحدود 1000 درجة 1500 درجة. نناشد الجهات المسؤولة بمحاولة زيادة هذا العدد لكي نتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين فعلا.
إذاعة العراق الحر الموصل.
مستمعينا الكرام، مهما كان الاسم، وزارة أو دائرة أو لجنة أو هيئة، فإن الأرامل والمطلقات يطالبن تلك الجهة بمساعدتهن والتقليل من العبء والهموم والمشاكل التي تواجههن وتوفير حياة كريمة لهن ولعوائلهن. ويؤكدن جميعا أنه آن الأوان أن لا يتستر المسؤولون بعذار هن في غنى عن سماعها بعد أن أصبحت تلك الأعذار غير واقعية مع تأكيدات كل الجهات الرسمية قبل غير الحكومية. وجود استقرار أمني واندحار الإرهاب وقدرة العراق على الوقوف على قدميه من جديد، إضافة إلى وجود كل هذه الموارد والثروات ومن أهمها النفط، وبالتالي لابد من توظيف كل هذه الإيجابيات لدعم ومساعدة شرائح المجتمع كافة. في الختام شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
الصبح للمذياع عنا واسمع واسمع، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.